وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حديث الموصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازالت قراءتنا في تفسير سورة الأنعام. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك. فهذه علامات على الخير، كما قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يقول تعالى: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان.
الله أكبر، الله أكبر. الذي هو أعظم شيء، فيقول ابن عباس: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به. هذا هو الإسلام، وهذه منا من الله سبحانه وتعالى. فمن يرد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام أصلا وفرعا، يشرح صدره للإسلام أصلا فيسلم بعد أن يكون كافرا وفرعا، فيشرح الله صدره للاستقامة على أحكام الإسلام وعلى السنة وعلى العمل بالطاعة. فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له. ويقول ابن كثير: ييسره له وينشطه ويسهله لذلك. فهذه علامة على الخير، حب الإسلام، حب تعاليم الإسلام، يعمل بالطاعات، الطاعات سهلة عليه، مقبل على الخيرات، لا يجد تلعثما في الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا من شرح الصدر للإسلام، أن يقبل، ألا يتلعثم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا مباشرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فانقيادهم انقياد ظاهر وانقياد باطن، انقياد ظاهر وانقياد باطن. ظاهر حتى يحكموك فيما شجر بينهم، باطن ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. هذا هو الذي شرح الله عز وجل صدره للإسلام. نعم. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وفيه الرد على المعتزلة الذين ينفون مسألة التوفيق وانشراح الصدر من الله. ما يرون هذا، يرون أن العبد هو الخالق لأفعاله وليس هناك توفيق أو خذلان. نعم.
وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم لما بعده استعدادا. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. وقال ابن جرير: حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان يعني الثورية عن عمرو بن مرة.
هذا الخبر ذكر محش هنا بأنه موضوع، وقال محقق العلامة محمود شاكر عبد الله بن مرة هكذا هو في المخطوطة والمطبوعة وتفسير ابن كثير، وأنا أستبعد أن يكون كذلك لأسباب. الأولى أني أستبعد أن يكون هو عبد الله بن مرة الخارفي الذي يروي عن ابن عمر ومسروق، ثم إلى أن قال وأما أبو جعفر الذي يدور عليه هذا الخبر فهو موصوف في الخبر رقم كذا، رجل يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن. المهم إلى أن قال، وقال ابن كثير في تفسيره وذكر هذه الأخبار وخبر مسعود الذي رواه أبو جعفر، يقول فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا والله أعلم. وأخطأ الحافظ جدا كما ترى، فإن حديث أبي جعفر الهاشمي أحاديث كذاب وضاع لا تشد شيئا ولا تحله. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن الثوري عن عمرو بن مرة عن رجل يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فذكر نحو ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن الفرات القزاز عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح. قالوا يا رسول الله هل لذلك من أمارة؟ قال نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. وقد رواه ابن جرير عن سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن مرة عن أبي جعفر فذكره. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن المسور قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قالوا يا رسول الله وما هذا ما هذا الشرح؟ قال نور يقذف به في القلب. قالوا يا رسول الله فهل لذلك من أمارة تعرف؟ قال نعم. قالوا وما هي؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. وقال ابن جرير أيضا حدثني هلال بن العلاء قال حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال
ابن عبد الله
عن عبد الله بن
عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود
عن أبي عبيدة في النسخة عندي عن عبد الله
نعم
عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتنحي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقي الموت. وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن مسعود متصلا مرفوعا فقال حدثني ابن سنان القزاز قال حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمي عن يونس عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قالوا يا رسول الله وكيف يشرح صدره؟ قال يدخل فيه النور فينفسح. قالوا وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت. فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا والله أعلم.
نعم، وهذا الذي علق عليه الشيخ محمود شاكر بقوله وأخطأ الحافظ جدا كما ترى، فإن حديث أبي جعفر الهاشمي أحاديث كذاب وضاع لا تشد شيئا ولا تحل. نعم، يعني لأنه مضار الحديث عليه. نعم، لكن المعنى في هذا صحيح، فإن الله عز وجل إذا أراد أن يهدي عبده شرح صدره الإسلام. كيف هذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يفسح له في قلبه فينشرح لذلك الإيمان، إذا دخل إيمان القلب فسح له القلب وانشرح، وعلامة ذلك الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت، كل هذا في نفسه معاني صحيح. وكما قلنا أعظم الانشراح أن الله عز وجل يوفقك للعمل بالإسلام ظاهرا وباطنا، أن الله سبحانه وتعالى يرزقك العمل الإسلام ظاهرا وباطنا، ففي الظاهر يكون ظاهرك على السنة، وفي الباطن يكون باطنك على السنة استجابة، فلا تجد تلعثما، فهو هداية للإسلام ظاهرا وباطنا، ظاهرا باتباع وانقياد الجوارح، وباطنا بانقياد الباطن، فينشرح الصدر ويحب أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس يتفاوتون في هذا الانشراح على حسب ما يرزقهم الله سبحانه وتعالى من هذا التوفيق. نعم.
وقف.
نعم. دعا ايه؟ ايه التعارض؟ طيب الحديث ليس فيه انه يعمل بعمل اهل الجنة ولا يدخل الجنة، الحديث فيه انه يعمل بعمل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها الى ذراع فيسبق عليه عمل اهل الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله. إذن هو متى على عمل أهل النار أو عمل أهل الجنة؟ ثم تفسره الرواية الأخرى فيما يبدو للناس، يعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس، ليس يرجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا في المرائي. نعم، هذا يكون في المرائي، أو وجد مانع من الموانع التي فرط في فيها، فوجد مانع هذا المانع أبعده عن الثبات على الاستقامة، لأن الإنسان المفترض أنه يكون على الاستقامة ويلتزم الاستقامة ويتجنب الموانع، يتجنب الموانع. أنت في ما هو ظاهر تعمل بالطاعة، لكن عندك موانع، تعمل بالطاعة وتجالس أهل البدع والأهواء، تعمل بالطاعة وتجالس المشركين والكفار، تعمل بالطاعة ولا تتحاشى المعاصي ومجالسة أصحاب المعاصي، تتورط في ذلك، فوجود هذا المانع يمنعك من الثبات على الطاعة، لأن المطلوب أمران، الأمر الأول أنك تستقيم على الطاعة، الأمر الثاني أنك تتجنب الموانع التي قد تبعدك عن الطريق، إنما أن تسير في الطريق فقط ولا تبالي، فتجالس أهل السنة وأهل البدعة، تجالس أهل الطاعة وأهل المعصية، تقرأ في كتب أهل العلم وتقرأ في كتب أهل البدع، لا شك أنك بذلك قد يدخل عليك هذا المانع على قلبك فيفسد عليك ما عندك. نعم، أو يكون عمل فيما يبدو للناس كما جاء في الرواية الأخرى أنه ليس مخلصا وإنما يعمل فيما يبدو للناس بالطاعات، ولكن يسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار. نعم، فهذا اقرأ في المهم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى معلقا على قول ابن كثير، قال: وهذا من أوهامه رحمه الله تعالى، فإن طريقه الأولى معضلة مع كذب الذي أعضله، والثانية منقطعة مع ضعف أحد رواته، والثالثة معضلة أيضا مع ضعف أحد رواتها، فأين الطريق المتصلة؟ وقد زدنا عليها طريقين أخريين إحداهما عن الحسن وهي مرسلة أيضا، والأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما وهي الوحيدة في الاتصال، ولكن فيها متروك كما سبق بيانه. وجملة القول إن هذا الحديث ضعيف لا يطمئن القلب لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشدة الضعف الذي في جميع طرقه، وبعضها أشد ضعفا من بعض، فليس فيها ما ضعفه يسير يمكن أن ينجبر، خلافا لما ذهب إليه ابن كثير. انتهى نعم من الضعيف.
نعم، كلام صحيح، لأن ليس كل الطرق تصلح لاحتضاض شد بعضها بعضا، لابد أن يكون فيها من الصلاحية لذلك ما فيها، كأن يكون الضعف يسيرا، فإذا كان إذا كانت المراسيل قوية ولو لم يأتي بطريق متصلة لكن المراسيل قوية والمخارج متعددة، هنا قد يشد بعضه بعض. هذا في إشارة إلى أن الشيخ الألباني لا يصاحب كثرة الطرق مطلقا. أنا كأني سمعت هذا أحد يقول مما يؤخذ على الشيخ الألباني أنه يصاحب مطلق الطرق، كأني سمعت هذا، أليس كذلك؟ كأني سمعت أن البعض ينتقد الشيخ الألباني يقول أنه بس نعم كأنه يصحح بمطلق الطرق. طيب هذا كلام الشيخ الألباني، هذا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. كأني سمعت هذا إلى ما أكون واهما أن البعض ينتقد عن الشيخ الألباني بأنه صاحب مطلق الطرق، كأني سمعت هذا. فالشيخ نعم الشيخ يقول هنا، هذه اختم كل هذا آخر شيء يقول، وهذه الطرق لا يصلحنا.
قال وجملة القول إن هذا الحديث ضعيف لا يطمئن القلب لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة الضعف الذي في جميع طرقه.
تمام، إذا ليس بمطلق الطرق، بالعكس قد يكون كثرة الطرق شاهدة على ضعف أشد وأشد. نعم.
قال وبعضها أشد ضعفا من بعض، فليس فيها ما ضعفه يسير يمكن أن ينجبر.
طيب إذا يؤخذ من كلام الشيخ إيه؟ القاعدة أن الضعف إذا كان يسيرا وكان يمكن أن تجبر تلك الطرق بعضها بعضا، فهنا يصحح لصلاحية هذه الطرق للاعتضاد والقوة، وهذا عند العلماء يعني المعتنين بهذا الفن، فجل هؤلاء إنما يعتمدون كثرة الطرق إذا كانت صالحة لذلك، وإلا ضعيف جدا مع ضعيف جدا مع ضعيف جدا مع ضعيف جدا ما يزيده إلا وهنا، لا يزيده إلا إيه؟ إلا وهنا، لكن إذا كان صالح. لكن ممكن يحصل ماذا يا أخوان؟ ممكن كما قلنا هناك فرق بين الطريقة العملية وبين الطريقة العلمية، يعني قد يقع من العالم أنه صحح حديثا مثل هذا. أنا زي ابن كثير، ها ابن كثير عندنا الآن ماذا قال؟ ماذا ابن كثير قال؟ قال هذه طرق لهذا الحديث مرسلة متصلة يشد بعضها بعض. تمام، إذا من جهة عملية رأى ابن كثير اعتضاد هذه الطرق بعضها ببعض، وبالتالي ماذا؟ كأنه يميل إلى التصحيح. هذا اسمه طريقة عملية، طريقة عملية. فيأتي واحد ينسب هنا إلى الحافظ ابن كثير أن مطلق الطرق إذا كانت وجد وكذا ولو كانت ضعيفة أنها تصلح للتصحيح، بناء على ماذا؟ بناء على الواقع العملي للحافظ ابن كثير في هذا الحديث. وقد يتكرر هذا مرة مرتين ثلاثة أربعة، فيقول الواحد إيه؟ بناء على كثرة ما ورد مثلا عن ابن كثير أو ما ورد عن شيخ الألباني، فتكون قاعدته إذن أن كثرة الطرق بمجردها تعضد الخبر وتقوي، وهذا خطأ من جهتين. الجهة الأولى أنه يفرق بين الجهة العملية والجهة العلمية، لأن الجهة هنا العملية قد يكون هو ثابت عنده أن هذه الطرق صالحة للاعتبار، ليس لأنه مع ضعفها الشديد يقوي بعضها بعضا، لا، هو عنده أن ليس الضعف ضعفا شديد، ولهذا تجد الحافظ ابن كثير هنا ماذا يقول إيه؟ بعضها مرسل وبعضها متصل، يعني كأنه يرى أنه مثلا هذا المرسل تعدد الطرق وهو جاء من طرق متصلة وكذا، القاعدة صحيح في حد ذاته المرسل إذا تعدد طرقه وجاء من طرق متعددة مخارجه أنه قد يعدد بعضا، لسيما إذا جاءت طرق متصلة. تمام، لكن إذا لم يكن مضارها على متروك، فهنا يأتي من جهة عملية فيلزمه بالجهة العلمية والقاعدة التي تكون مع ذلك، وهذا خطأ، فلا ينسب للعالم قاعدة إلا إذا صرح بها أو صارت مضطردة عنده اضطرادا ثابتا يصلح أن تقول بأن هذا هذه قاعدته، مثل ما نأخذ شرط البخاري مما في صحيحه من طريقته وكذا وكذا إلى آخره، طريقة مضطردة، شيء مضطرد يصلح أن تجعله قاعدة، يصلح أن تجعله قاعدة. فهذا أمر، وهو أنك تنظر إلى الجهة ماذا؟ الجهة العملية فتنسب إلى العالم مثل هذا. الأمر الثاني أن هذا الأمر قد يكون نتيجة ماذا؟ خطئه في كما قلنا في نظره إلى هذه الطرق، فهي قد تكون عنده طرق صالحة، وأما عندك أنت فليست هذه الطرق طرق صالحة فلا تعطي هذا الأمر، مثل ما نشأ القول بالعمل بالحديث الضعيف في ضائع المال كما قال الشيخ المعلم رحمة الله عليه، أن هذا القول قد يكون نشأ وانتشر من ماذا؟ من نظر الإنسان أو من إلى بعض العلماء لما صحح حديثة وحسنها في فضائل أعمال وهي ضعيفة، فجاء الجائي وقال، يعني عمل بهذه الأحاديث مع كونها ضعيفة لأنها صحيحة عنده، فجاء الجائي وقال بأن هذه الأحاديث ضعيفة ومع ذلك عمل بها هؤلاء العلماء فضائل الأعمال، مما يدل على أن فضائل الأعمال يعمل فيها بالحديث الضعيف. هو أصلا ليس ضعيفا عنده، هو ليس ضعيفا عنده، هو عمل بحديث حسن أو صحيح عنده، وإن كان ضعيفا عندك يبقى هذا رجع للجانب العملي فلا ينسب إلى العالم. ومن هنا نشأت مسألة قواعد المتأخرين والمتقدمين، فقد يكون الإنسان عنده مثلا خطأ في مثل هذه الأشياء فينسب الخطأ لماذا؟ إلى قاعدة. وكما قلنا لازم المذهب ليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا عرض على صاحبه فأقره، كذلك هنا لازم الوجه العملي ليس لازمه مذهبا يصح كل مذهبا، فإن الإنسان قد يصح هذا الحديث لما ثبت عنده وعند غيره ضعيف، فلا يقال بأن كثرة الطرق بإطلاق مثلا عند العلامة الألباني يصحح بها مطلقا. وها هو يبين هذه القاعدة التي يؤخذ منها أنه ليس بكثرة الطرق صح الحديث بمجرده حتى تكون هذه الطرق صالحة للاعتضاد والاعتبار في هذا. نعم نعم أيوة. قال
الشيخ رحمه الله تعالى في الرد على البوطي: واعتقادي أن الدكتور يظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا أن أي حديث كثرت طرقه تقوى بها، وهذا جهل مخالف لما هو مقرر في علم مصطلح الحديث. قال ابن الصلاح في المقدمة بعد أن ذكر الحديث الحسن لغيره وهو الذي جاء من أكثر من وجه ليس فيه مغفل كثير الخطأ، لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه، فهل لا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؟ لأن بعض ذلك يعضد بعضا كما قلتم في الحسن على ما سبق أنفا. وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه صنف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل.
نعم، إنما إذا كان فيه متروك هذا ما يقول أو مضار على متروك ما يقال هذه الطرق شد بعضها بعض. نعم.
قال: كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة. قال الألباني رحمه الله: أقول إي والله إنه لمن النفائس العزيزة التي يغفل عنها كثير من المشتغلين بهذا العلم فضلا عن غيرهم ممن لا معرفة لهم به مطلقا، كهذا الذي نحن في صدد الرد عليه والتحذير من آثار جهله. ولذلك فإنه لما لخص الحافظ ابن كثير
البوطي نعم
لما لخص الحافظ ابن كثير كلام ابن الصلاح هذا في مختصره وأقره عليه، علق عليه الشيخ أحمد شاكر بقوله،
يعني إذن هذا الذي لخصه من الحافظ ابن كثير، شوف يعني كقاعدة هذه قاعدة الحافظ ابن كثير، لكن كعمل هو هنا قال رحمه الله تعالى بأن هذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعض، يبقى بناء على ماذا؟ على صلاحية ذلك عنده، على صلاحية ذلك عنده، لا على أن ذلك قاعدة. وهذه الحقيقة نقطة عزيزة جدا، اللي هي ماذا يا إخوان؟ التفريق بين نسبة القاعدة إلى العالم وبين طريقته العملية ولو أخطأ مرات بجوار كثرة ما حكم. انتبه، لو جاء عند الألباني مثلا وليكن 50 موضعا يفعل فيه ذلك، فهل يعتبر هذا قاعدة بالنسبة له ونقول هذه القاعدة مضطردة؟ أولا، هل الشيخ الألباني لما يقول مثل هذا هل هذه الطرق عنده ضعيفة ضعف شديد وبالتالي صحح، ولا عنده صالحة؟ هذه واحدة، عنده صالحة يبقى القاعدة لا يصلح نسبتها إليه. الأمر الثاني أن 50 بجوار 50 ليست بشيء، 50 بجوار 50 إيه؟ 50 حديثا بجوار 50,000 ليست بشيء، 50 حديثا في جوار 50,000 ليست بشيء. والشيخ ما شاء الله تبارك الله، ما أكثر الأحاديث التي عمل فيها الشيخ وحكم عليها رحمه الله تعالى رحمه الله، حتى انك لا تجد اثرا يمر بنا الان الا والشيخ الالباني يقف عنده. الشيخ ما يقف، شوف مثل هذا الاثر الشيخ الالباني وقف على طرق لم يذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى وحكم عليها، قل حديث يمرك وقل اثر يمره. والقاصي والداني والموافق للشيخ الالباني والمخالف له، الموافق والمخالف، يعلم أن الرجل لم يكن متشبعا بما لم يعطى، وأن الرجل لم يكن مستأجرا أجراء عنده في مكتبة فوق السطح عنده وفيها من الباحثين ما فيها، ويعطي الرواتب آخر كل شهر أو آخر كل عمل، ثم يأتي بعد ذلك المطابع تخرج له أنه من إشراف وعمل فضيلة العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني، محمد ناصر الدين الألباني. كل القص والدين والمحب والمبغض للشيخ الألباني، يعني ماذا جيدا؟ أن بنان هذا الرجل وأن سن قلمه ما وضع، ما سود به صفحة من الصفحات إلا ببحث وإلا بجهد. توافق الألباني لا توافق الألباني مسألة أخرى، أنت حر، لكن أن الألباني تشبع من أطراء، أن الألباني يسرق من كتب العلم، أن الألباني ينقل أحكاما ويرتضيها هكذا بدون بحث، هذا لا يا أخوان، الله لا يحب الظل. هذا عند الألباني رحمة الله عليه لا، والألباني مات قبل تطور في الأجهزة والأنترنت والأشياء دي السهلة، حتى نقول مثلا يكون عمله، لكن عمله ليه السهل بعد تطور هذه الأجهزة، من السهل أنك أنت ترجع إلى كثير من أحكام بسهولة جدا. لكن معروف الألباني والمكتبة، الألباني والكتب، الألباني والمصادر، الألباني والتنقيب والبحث، هذا هو الألباني. فحينما تجد له، أقول تجد 50 موضعا في 50,000، فهذا ليس بشيء في جوار هذا. ولهذا ينظرون في وصف الإمام بكثرة أخطائه أو عدمها في جنب ما روى، في جنب ما روى. رجل عنده خطأ، لكن في جنب ما روى، روى 5 مواضع في 5 مواضع مثلا، أو هما الموضعان وأخطأ فيهما، ورجل عنده 10، لكن في جانب الآلاف، عشرات الآلاف من الأحاديث التي حفظها ورواها، هذه لا تمثل شيئا، هذه نقطة في بحر. إنما الثاني نقطة في نقطتين، نقطة في 3 نقاط، هذه أمور ينبغي أنها تراعى، ليس في علم الحديث فقط. ولهذا احنا بنقول قاعدة العلم في مشترك بين جميع العلوم، في مشترك بين جميع العلوم. هذه النقطة لها تعلق بمسألة ماذا؟ هل لازم المذهب مذهب؟ هذه نقطة لها تعلق بمسألة هل لازم المذهب مذهب؟ وعرفنا أن لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على صاحبه فأقر، سواء في اعتقاد، سواء في فقه، سواء في كذا، أيا كان، فلازم المذهب ليس بمذهب. نعم نعم. شوف يا أحمد، شوف يا عبد اللطيف، هل هذه أحد انتقد الشيخ فيها؟ أن الشيخ يصحح بمطلق كثرة الطرق ولا لا؟ هذا بما انتقد عليه ولا نعم نعم انتقد على الشيخ. لأنه ليس في مسلم حديث ضعيف. إيه؟ لا. عدم. إنه يعني لا يلتفت إلى أحكام متقدمين. ايه اظن هذا صعب اصلا، هذا صعب. لكن حل ذلك مسألة احكام المتقدمين، حل ذلك او النظر فيه قبل ان يصدر انسان الحكم على الشيخ الاباني او غيره في مسألة احكام المتقدمين، نقطة فنية بسيطة خالص، نقطة فنية بسيطة، الا وهي ان حكم المتقدم قد يكون على احد الطرق وليس على الحديث بمجموعه، فيقال هذا منكر، منكر باعتبار الطريق هذا وليس منكر باعتبار طرق الحديث كله. فقد يكون هذا الطريق فيه ما به يصير ضعيفا لكن ينجبر بالطرق الأخرى، فإذا جمعت هذا مع ذاك وكان له الشهاد والاعتبارات صحح الحديث، فيكون الحكم ماذا؟ باعتبار طريق واحد. أما القاعدة التي لا ينبغي أن يخرج عليها أحد من العلماء هي أنه إذا سبقت أحكام للمتقدمين وقد اتفقوا على هذه الأحكام أو وجدت أحكام الأئمة التي لا يعلم لهم مخالف في ذلك وكان هو المناط واحد والمتقدمون قد حكموا على هذا الحديث بكذا ولا يعلم لهم مخالف والمناط واحد، أنه ينبغي أن نقبل أحكامهم وأن نعتمدها وألا نخالفها، فالعلم ما سبقنا إليه. لكن إذا بحثنا هذه المسألة بحثا جيدا، وهي أن حكم العالم المتأخر إنما هو على نص ما حكم فيه العلماء المتقدمون الذين لا يعلم لهم مخالف، يخرج بهذا إيه؟ أن يكون الحكم في غير ما نص عليه، هذا واحد من طريق آخر. الأمر الثاني أن يكون قد اختلفوا فهو رجح قولا من قوله، فهذا لا إشكال كمسائل الإجتهاد. يعني هذه المسألة أيضا تدخل ضمن قاعدة العلم العام، ألا وهي أن المتقدمين لو حكموا شيء واتفق ولعلم لهم مخالف أي أحكام أننا يجب علينا أن نقبل أحكامه، فإذا اتفقت الأمة على حكم ما، إذا انتشر هذا الحكم عند الأئمة، عند أحمد، عند أبي حاتم، عند ابن المديني وكذا، وكلهم أعلى هذا، فلا ينبغي لمن يأتي بعدهم أن يقول بأن هذا الخبر ليس بمعل إذا كان هذا الطريق. لكن لو أنه أتى بطرق أخرى لهذا الحديث معتمدة، هذه الطرق معتمدة وهي ليس مما حكم عليه العلماء المتقدمون، إذن المناط يختلف، فهذه تراعى، هذه مسألة تراعى. نعم نعم. قال هذا، طيب هذا الكلام، هذا العدوي يقول اقرأ في ايه؟ سين وجيم، في سين وجيم، هات سين وجيم.
سؤال الشيخ مصطفى العدوي،
ما تعلي صوتك.
سؤال مصطفى العدوي كما في مصطلح الحديث، سؤال وجواب. نظرة الشيخين الفضيلين أحمد شاكر ونصر ألباني في تصحيح الأحاديث،
أنت احمل كده حاجة.
أما الشيخ نصر الألباني حفظه الله،
قولي يا ابني السؤال، تخيف ما تخافش.
سؤال الشيخ مصطفى العدوي كما مصطلح الحديث وسؤال وجواب، ما ضرت الشيخين الفضلي أحمد شاكر وناصر الألباني في تصحيح الأحاديث من ناحية التساهل أو التشهد أو التشدد؟ قال الشيخ ناصر الألباني حفظه الله فهو أحسن حالا في هذا الجانب، إلا أن عمله لا يخلو من شيء من ذلك، ووجه ذلك أنه يصحح الحديث في كثير من الأحيان بناء على صحة الإسناد فقط ولا ينظر إلى أوجه إعلاله، وأحيانا يصحح الحديث بمجموع الطرق وكسرتها مع شدة ضعفها.
وكسرتها مع شدة إيه؟
ضعفها.
مع ضعفها. شدة ضعفها. يعني هو يقول انتظر خليك معي خليك معي خليك معي. يعني الأول قال فإنه
فهو أحسن حالا في هذا الجانب إلا أن عمله لا يخلو من شيء من ذلك، ووجه ذلك أنه يصحح الحديث في كثير من الأحيان بناء على صحة الإسناد فقط ولا
صحة الإسناد فقط. أنا أظن إن شاء الله لو أننا نفتح تقعيد الشيخ الألباني رحمة الله عليه هنجد أن هذا يرد عليه كثيرا. أنا أفتكر أن الطالب المبتدئ اللي هيدرس مصطلح اليوم يبدأ اليوم عشان يأخذ حد الصحيح وما الفرق بين إسناد صحيح وحديث صحيح ورجال ثقات وكل هذا، سوف يرد هذه القاعدة أن الحكم على الأحاديث بالصحة لمجرد الإسناد. أظن أن المبتدئ أصلا في العلم لو بدأ اليوم حتى يأخذ حد الصحيح والفرق بين حديث صحيح وإسناد صحيح وكذا سوف يعرف هذا. أن الشيخ الألباني كثيرا ما قال
كثيرا من الأحيان يصحح الحديث بناء على صحة الإسناد فقط.
كثير من الأحيان عنده هذا كثيرا جدا، عنده كثير جدا من الشيخ يصحح بمجرد ماذا؟ صحة الإسناد، يعني ولا يلتفت إلى شذوذ ونكرة تكون في المتن وعلة تكون في المتن، ما يلتفت إلى هذا. هذا ما يقبل هذا في عمل الشيخ الألباني رحمة الله عليه؟ هذا أنا أقول الطالب المبتدئ. يعني لو قيل لنا كذا بدون ما نبحث، هل العدوي يصحح الحديث في كثير من الأحيان لمجرد صحة الإسناد؟ نقول الظن حسب ما عنده من شيء في هذا العلم، الظن أنه لا يفعل ذلك، مع أنه من قبل ما نبحث. الظن بأي طالب علم أصلا بدأ مبتدئ في هذا العلم أنه لا يصحح الحديث بمجرد الإسناد فقط. إذ المبتدئ يعلم أن الحديث الصحيح مجموع ما اتصل بالإسناد وما اتصل بالمتن، فهذه خمسة لابد منها: عدالة وضبط واتصال وخلو من الشذوذ والعلة القادحة. هذه خمسة لابد منها عند أي مبتدئ، فكيف يكون هذا عند الشيخ الألباني؟ هذه واحد. نعم. وطبعا لو تتبعنا أدنى تتبع يعني في ما أظن وأعتقد في كلام الشيخ هتجد أن ممكن الشيخ يرد على مثل هذا اللي هو مسألة تصحيح الحديث بمجرد صحة الإسناد فقط. هل الحديث صحيح بمجرد صحة الإسناد؟ اكتب كده هذا واكتب بجوار الألباني، شوف ماذا سيقول لك. الأمر الثاني،
وأحيانا يصحح الحديث بمجموع الطرق وكسرتها مع شدة ضعفها.
طيب، وأحيانا يصحح الحديث مع كثرة وشدة ضعفها. طيب، أحيانا هذه ممكن مرة ممكن مرتين. طيب، أدي واحد. الأمر الثاني أن هذه الطرق عنده ضعيفة شدة ضعف ومع ذلك صحح بها، يبقى هذا احتاج الأمرين. الأمر الأول أحيانا هذه كم؟ الأمر الثاني أحيانا يصحح الحديث مع شدة إذا كان فيها طرق ومع شدة ضعفها، هل لأنها ما زالت ضعيفة عنده؟ نفس القاعدة اللي احنا ذكرنا الآن، هذا كلام مردود. أما الثاني هذا كلام مردود ما يقوله، ولا ينبغي أن تسكر في الإيرادات، لأن العدو نفسه عليه منتقدات كثيرة أيضا في التصحيح والتضعيف، فليجعل هذا فيما ينتقد عليك قاعدة؟ لابد أن يكون هذه القاعدة منسوبة إليه، هو نفسه يقررها ويقولها هو أو غيره. فالمسألة الثانية مردودة. نأتي المسألة الأولى بأنه كثيرا ما يصح الأحاديث لمجرد صحة الإسناد فقط، أو نقول لعدم ثبوت الشذوذ والعلة. انتبهوا، في فرق. أنا من جهة عملية هذا الحديث عندي وعندي صحيح لماذا؟ إسناد الحديث صحيح وليس فيه الشذوذ والعلة، إيه الإشكال؟ يكون حكم على الحديث بمجموع الأمرين. أنت تأتي تقول هذا الحديث فيه علة، هذا الحديث فيه مخلفة، هذا الحديث فيه كذا، تمام؟ يبقى إذن أنت اطلعت على علة لم يطلع عليها العالم الذي حكم بهذا، فلا ينسب إليه أنه صح الحديث بمجرد صحة الإسناد، لا ينسب إليه، لأن هذا تحتاج إلى ثبوت ماذا؟ ثبوت أن الشذوذ والعلة القادحة أنها ثابتة عنده، ومع ذلك صحح الحديث لمجرد صحة الإسناد. يبقى هذا تحتاج إلى هذا، أنه موجود الشذوذ، موجود العلة، ومع ذلك صحح الحديث لمجرد صحة الإسناد. حينئذ يصح أن أقول بأن الشيخ هنا رحمه الله تعالى يصحح الأحاديث في كثير من الأحيان لصحة الإسناد فقط مع وجود الشذوذ والعلم. انتبهتوا يا إخوان؟ يبقى ما يصلح لنا أقول الشيخ الألباني، يعني الشيخ الألباني عليه ملاحظتان الآن عند العدوي. الملاحظة الأولى أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يصحح في كثير من الأحيان يصحح الحديث لصحة الإسناد فقط، يعني معناه إيه؟ معناه موجود الشذوذ والعلة ومع ذلك الشيخ يصحح الحديث. طيب هذا متى أنسبه لعالم يا إخوان؟ أولا أنسبه إلى عالم بالقاعدة أنه يصرح أن الحديث يكون صحيح صحة الإسناد فقط ولو وجد شذوذ أو علة قادح، ده الديانة تقتضي هذا حتى أنسب العالم. طيب نأتي بقى من جهة عملية لا من جهة تقعيدية، أقول بأن الشيخ حتى لو كان الحديث عنده يصح بمجموع الخمسة شروط فيه، إلا أن الشيخ كثيرا ما يصحح الحديث بمجرد صحة الإسناد فقط. أقول هذا متى؟ أقول هذا إذا ثبت عند الشيخ ما يقدح في الحديث من جهة الشذوذ والعلة، فلم يعتبر ذلك مع ثبوت هذا، لم يعتبر ذلك وإنما صحح الحديث لمجرد صحة الإسناد، حينئذ أقول كثير من أحيان ما يفعل ذلك. إنما أن يطلع غير من أهل العلم على علة في الحديث بها لا يصح الحديث، ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لم يطلع على هذه العلة وإنما صح الحديث بمجرد صحة الإسناد، فما يقال هذا؟ أبدا ما يصلح أنك تنتقد الشيخ في هذا الأمر. أما الجهة الثانية التي انتقد فيها الشيخ وهو أنه عنده كثير من أحيان أنه صحح الحديث بمجرد كثرة الطرق، وإن كانت هذه الطرق غير صالحة للاعتضاد، فها أنت سمعت جواب الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الواجب صراحة أن الإنسان سبحان الله يكون أولا على ديانة، الأمر الثاني يكون على إنصاف، حتى لو مع الخصم، حتى لو نتكلم عن الكوثري، لو بنتكلم عن الكوثري أو بنتكلم عن أبي غدة أو نتكلم عن أي أحد في هذا، ينبغي الإنسان أن يكون صاحب علم صاحب ديانة، صاحب علم يعني في الانتقاد يكون انتقاده انتقادا في محله، يكون انتقادا مبنيا على التقعيد والأصول. أنا أما أقول للعدو هذا الكلام ما يستطيع أن يرده، ما يستطيع. أما أقول أنت تقول كثير من أحيان الشيخ يصحح الحديث مع صحة الإسناد وكذا، وأن الشيخ يعتمد على صحة الإسناد، طيب ما أنت لو قلت أن الشيخ كثيرا ما يصحح حديث معله يمكن لها وجه، كقاعدة لها وجه، وجه يعني يعني ممكن أن أقول للعالم هذا يصحح حديث معلة، وبالتالي فتحتاج إلى فعلا تتبع هل الشيخ عنده ولا لا. إنما أن الشيخ يصحح أحاديث بمجرد صحة الإسناد يعني تلك قاعدة، وهذه لا يمكن إلا أن تكون منسوبة للشيخ الألباني إلا إذا صرح بهذه القاعدة، هذا واحد. أو الأمر الثاني ماذا؟ أو الأمر الثاني أنني آتي بوقائع عملية للشيخ كثيرة، لن يقول كثيرا، كثيرة، هذه الوقائع فيها أنه ثبت لدى الشيخ أن هذه الأحاديث معلة ومع ذلك صححها لمجرد صحة الإسناد. ده يعني سبحان الله، شوف ده مسألة بس كواقع عملي في مسألة الانتقاد. طبعا بيأتي الطالب لما يتلقى أنا عندي العدو، مثلا حينما أقرأ سين وجيم هذه عندي العدو أخذها، أنا ما عندي يعني مع أنه العدو عنده خلل في سياق هذه المسألة، إلا أن الطالب سوف يكون خلو أكبر. ليه؟ لأنه بيأخذ هذا الكلام بوجه آخر كمان، حينئذ ماذا سيقول؟ هيقول إن الألباني رحمة الله عليه أحكامه فيها نظر، فإن الشيخ الألباني اعتمد في تصحيح الحديث على صحة الإسنادي وإن كان في شذوذ العلة، بيحاول بقى قاعدة الشيخ الألباني. من هنا بقى ينشأ إيه؟ إن الشيخ الألباني يصحح بمجرد كثرة الطرق من غير نظر إلى ماذا؟ إلى صلاحية ذلك أم لا، لأن هو يقرر شيخ ذلك. وإذا سين وجيم لأول ما تذهب إلى العدوي ستجد هذا أمامك، الكتاب ده بيسلم لك مباشرة، أول ما تذهب يسلم لك السين وجيم، سؤال وجواب فين؟ في علم المصطلح. إذن كلامه ما يتفق أصلا مع قواعد العلم ولا طرح أهل العلم، كلام إنشاء عاري عن التقعيد وعاري عن الاستدلال الصحيح لذلك. وها أنت قد رأيت أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه كتقعيد ماذا قعد وقال؟ ماذا قال؟ قال بأن الحديث الضعيف لا يصح بكثرة الطرق حتى تكون هذه الطرق صالحة للاعتضاد، صالحة للشد من أزر هذا الحديث الضعيف، فهذا فيه رد على هذا الأمر. لكن لو قال هذا من جهة عملية فنقول كثير ما يكون عنده هذا، هل هذا الكثير الذي عنده أو أحيانا، هو قال في الثانية أحيانا، أحيانا يصحح الأحيان هذه التي يصحح بها الشيخ الحديث الضعيف مع كثرة الطرق وكون هذه الطرق ضعيفة، هل هي ضعيفة عند الشيخ؟ هل هي ضعيفة شديدة الضعف عند الشيخ ثم ينصح بها، أو أنها تكون صالحة عنده؟ هذه مسائل الحقيقة لابد من ضبطها قبل التعبير عن منهج العالم في ذلك. مثل من يطلق كده القول مثلا بتساهل ابن حبان في التوثيق، أي توثيق ابن حبان بيتساهل فيه؟ أي توثيق؟ عرفت أنت درجات التوثيق عند ابن حبان رحمة الله عليه في هذا الأمر؟ وما الذي نسب العلماء إليه التساهل فيه ولا مطلق التوثيق؟ فقبل أن يقول الإنسان قاعدة لا بد فعلا أن تكون منسوبة للعالم، هذا أمر. الأمر الثاني، لما أنسب إليه من جهة عملية لا بد أن تكون هذه الجهة العملية قد سبرت سبرا يصح أن أنسب إليه. أما الأولى أن الحديث يحكم عليه بصحة الإسناد فقط، أظن أن أقول لك المبتدئ لو أننا صنعت درسا في المصطلح اليوم، أول درس في المصطلح في بيان مثلا حد الصحيح، هنجد أن حد الصحيح مجموع 5 شروط، ما هو مجموع 3 شروط عدالة وضبط واتصال، إنما لابد أن يجتمع في ذلك 5 شروط من العدالة والاتصال والضبط والخلو من الشذوذ وإيه والعلة القادحة طبعا، فلابد من هذا. إنما صحة الإسناد فقط أبدا، يقال إسناد صحيح لكن ما يقال حديث صحيح، فرق بين الحديث الصحيح وبين الإسناد وبين الإسناد الصحيح. الحكم على الإسناد لا يقتضي الحكم على ماذا؟ على الحديث كله، لأن الإسناد قد يكون صحيح. ثم حتى النظر إلى الإسناد كما قلنا لابد أن يكون نظرا ثلاثيا، ولهذا يقال فرق بين أيضا ما يقال إسناده صحيح وبين رجاله ثقات، فرجاله ثقات حكم على الرجال بغض النظر عن الاتصال، إنما هذا ما يتعلق بعدالة وضبط. لكن لو قلنا الإسناد صحيح المفترض أنه يكون بمشتملاته كلها من جهة عدالة وضبط ومن جهة ماذا؟ ومن جهة اتصال. أما صحة حديث فلابد أن يكون لمجموع الأمرين، أن يكون هذا الحديث مع صحة إسناده ماذا؟ يكون خاليا من الشذوذ ومن العلة. نعم
قال الشيخ الألباني،
لاحظ لسه إيه؟ ايه مسك المكفون ايدو حاجة غير مرسي اذا كان في يعني.
الطريفي ايضا يا شيخنا
ها؟
عبد العزيز الطريفي بيض
ايه؟
عبد العزيز الطريفي ايضا انتقد
عبد العزيز الطريفي مشكلة هذا زي ما هنا ها؟
قال وانتقد
نجيب
عليه
نجيب كل هذا نعم.
قال وانتقد عليه تساهله في مواضع من احكامه كالتصحيح بمجموع الطرق والتسامح في تحسين روايات بعض الضعفاء.
تمام، يقول اخر على الشيخ الألباني ها يلا ده رزق الشيخ الألباني اليوم من غير ميعاد، نشوف العلماء دول.
قال الطريفي وانتقد عليه تساهله في مواضع من أحكامه
ها.
كالتصحيح بمجموع الطرق والتسامح بتحسين روايات بعض الضعفاء ونحو ذلك.
طيب كالتصحيح بمجموع الطرق، ها أنت سمعت الشيخ الألباني يرد هذا ولا لا؟ وينقل كلاما ماتعا للحافظ ابن كثير في اختصار ابن الصلاح، نعم، ثم يعلق على هذا الكلام بمثل ما سمعنا الآن بأن كثرة الطرق ليست بنفسها صالحة لتقوية الحديث حتى تكون ماذا؟ حتى تكون هذه الطرق صالحة للاعتضاد. ها أنت سمعت بنفسك، ها أنت سمعت بنفسك من كلام الشيخ رحمة الله عليه، ليس بكثرة الطرق، ليس بكثرة الطرق. إنما لو أنت بتعترض على الأصل أن كثرة الطرق هل يصحح بها؟ الجواب الأصل يصحح بها لكن بقيدها، لأن معروف إذا جاء الحديث من طرق متعددة وتعددت مخارجه وكانت صالحة للاعتضاد فإن بمجموع هذا تحسن، لكن إن كانت صالحة كالمرسل مثلا إن تعددت مخارجه وكذا ولم يكن فيها الكذاب ولا المطروق ولا إلى آخره، مثل هذا يدل على أن الحديث له ماذا؟ له أصل، أو يعضد قاعدة، أو يعضد عمل الصحابة، أو يعض أي شيء من المعضضات هذه فلا تكون صالحة. هذا أقول المبتدئ في العلم يقول هذا ويفعل هذا. هذا أيضا من كلام طريف في حد ثالث،
سعد الحميد.
من؟
سعد الحميد.
سعد الحميد ماذا يقول؟
قال فالشيخ له منهج يسير عليه في تحسين الأحاديث.
كويس، منهج يعني إذا هيبقى قاعدة وطريق، ها ما هو؟ ما هي؟
وأنا عندي تحفظ على ذلك المنهج.
تمام.
وهو يتساهل في جمع طريق ضعيفة، طرق ضعيفة مع طرق ضعيفة، وهكذا يجمع بينهما ويحكم على الحديث بالحسن لغيره، مع العلم بأن بعض تلك الطرق قد تكون مناكير أو مما تفرد به بعض الرواة تفردا منكرا.
طيب مناكير عنده؟ هذا عند الشيخ منكر ومع ذلك يقول بهذا؟
والشيخ لا يبالي بهذا.
والشيخ لا يبالي؟ نعيد القراءة مرة ثانية نشوف الشيخ يبالي ولا يبالي؟ الشيخ اللي بيتتبع الحافظ ابن كثير هنا في طرق يقول متصلة ومرسلة في هذا الخبر، يقول فين الاتصال؟ فإن الاتصال موجود وكلها كل طرق لا تخلو من ضعف، بل أضاف إلى ذلك طريقين لم يذكرهم الحافظ ابن كثير، ومع ذلك علق. ماذا قال عندك الألباني يقول؟
قال وجملة القول أن هذا الحديث ضعيف لا يطمئن القلب لثبوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة الضعف الذي في جميع طرقه وبعضها أشد ضعفا من بعض،
ها
فليس فيها مضافه يسير يمكن أن ينجبر خلافا لما ذهب إليه ابن كثير، وإن قلده في ذلك جماعة ممن ألفه في التفسير.
تمام، نفس المورد ده، ها ثم علق الكلام السابق عند ابن كثير في مختصر ابن الصلاح. قال ها
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والجهل بهذه القاعدة الهامة يؤدي إلى تقوية كثير من
انتبه للألباني في التقعيد، انتبه للألباني في التقعيد. شوف الطريف يقول هذا، وشوف سعد الحميد يقول هذا، وشوف العدوي يقول هذا. طيب الألباني ماذا يقول عن نفسه بقى؟ نترك الألباني يتكلم عن نفسه، ماذا قال؟
قال والجهل بهذه القاعدة الهامة يؤدي إلى تقوية كثير من الأحاديث الضعيفة.
قبلها
نقل عن الشيخ أحمد شاكر في تلخيص الحافظ وبذلك تبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة.
أيوة
ضعيفة.
لا لازم تجيب ديت، وإحنا بنجيب مقاطع تجيب الأخيرة لأن هذه القاعدة قاعدة إيه؟ إحنا بنضحك على الناس. أي قاعدة لازم نجيب لقبلها، ها القاعدة المحلة المعتركة. ماذا قال؟
قال الشيخ أحمد شاكر وبذلك تبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في
كلام من؟
الشيخ أحمد شاكر والشيخ.
تمام.
وبذلك تبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم، وهذا واضح. قلت إلى الألباني رحمه الله تعالى،
كلام جميل شيخ أحمد شاكر، قلت الألباني ها؟
إذا أمعن القارئ النظر في تلك الطرق،
إذا
أمعن القارئ النظر في تلك الطرق، يتكلم على حديث معين يعني، ثم في النهاية ذكر القاعدة. قلت إذا أمعن القارئ النظر في تلك الطرق المتقدمة لحديث الزيارة لم يجد فيها أي صفة من تلك الصفات التي ذكرها ابن الصلاح في الطرق التي يتقوى الحديث بها، فليس فيها مثلا راو واحد على الأقل هو من أهل الصدق، علمنا أنه ضعيف، أنه ضعيف الحفظ، بل هم من
يعني ممن يصلح أن يصح الحديث بطريقه.
قال بل هم من المتهمين بالكذب أو المعروفين بالضعف الشديد أو من المجهولين أو المبهمين مع عدم سلامة الحديث من الاضطراب والنكارة في المتن، كما أنه
مع عدم سلامة إيه الحديث من
الاضطراب والنكارة في المتن.
تمام، يبقى بينظر الشيخ الألباني إلى مجموع الشروط، ومن ذلك النكارة في المتن، من ذلك الشذوذ، من ذلك كذا، ها،
كما أنه ليس فيها طريق واحدة مرسلة أرسلها إمام حافظ
يبقى يعتضد به، ها، من أجل يصلح للاعتبار.
من أجل ذلك نجد كثيرا من الأحاديث الضعيفة قد جزم العلماء بضعفها مع أن لها طرقا كثيرة، وقد ضرب ابن الصلاح لذلك مثلا.
انتبهم انتبهم، الشيخ بيقول هذا ماذا؟ منتقدا يقول، ها،
من أجل ذلك نجد كثيرا من الأحاديث الضعيفة قد جزم العلماء بضعفها مع أن لها طرقا كثيرة، وقد ضرب ابن الصلاح
ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن ضعفها شديد، لأن ضعفها شديد. نعم،
وقد ضرب ابن الصلاح لذلك مثلا بحديث الأذنان من الرأس، وفيه عندي نظر من وجوه أهمها أنني وجدت له طريقا قوية الإسناد، ولذلك خرجته في صحيح أبي داود.
تمام، يعني الصلاح لما ذكر الحديث الأذنان من الرأس وكذا على أنه طرق ضعيفة، لكن الشيخ يقول وجدت طريقا، هذا الطريق ماذا؟
قوية الإسناد.
قوية الإسناد، نعم.
ولذلك
يا فاروق، اللي هو احنا بنقول أن حكم المتأخر قد يخالف حكم متقدم، لا في مناطي وفي ذات ما حكم فيه المتقدم، وإنما في ماذا؟ في غيره، فيقول وجدت طريقا آخر غير الطرق التي حكم على ابن الصلاح. نعم،
قال ولذلك فالأولى عندي التمثيل بحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة.
طبعا تماما، اللي هو بيذكرون دائما في الأربعينيات
إلى أن قال
يعني الحديث ما أنه بيذكرونها في الأربعينيات، إن من حفظ على أمتي 40، فهذه كل طرق ضعيفة وكلها لما تقوى للاعتضاد. نعم،
قال كما فعل الحافظ الصحاوي في فتح المغيث، وقال عاقبه فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه. والجهل، قال الألباني رحمه الله، والجهل بهذه القاعدة الهامة يؤدي إلى تقوية كثير من الأحاديث الضعيفة.
يا أخواني يا أخواني يا أخواني، الرجل بيتبنى، الرجل يدرس الأمة، يا أخواني كيف ننسب إليه خلاف ما فعل ما يعتقد؟ شوف الشيخ الألباني يقول إيه؟ والجهل، ها؟
والجهل بهذه القاعدة.
أي قاعدة؟
كذا الطرق قوية،
قاعدة تقوية الحديث الضعيف بمجرد الطرق وكثرتها لا بالنظر إلى صلاحيتها لهذا أم لا، مجرد كثرة الطرق. فيقول الجهل بهذه القاعدة، ها؟
القاعدة الهامة يؤدي إلى تقوية كثير من الأحاديث الضعيفة من أجل طرقها، بل وقد يؤدي إلى الالتحاق ببعض الفرق الضالة. فهذا مثلا حديث إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه.
شوف كلام، كلام مو بإنشائي، ليس إنشائيا، كلام من واقع، كلام استدلال يمشي مع قاعدة ابن الصلاح، لكن تمثيل ابن الصلاح بحديث الأذنان من الرأس ما يستقيم عند الشيخ الألباني. ليه؟ وجد له طرقا طريقا صحيحا وكذا فيأخذ، لكن يمثل بحديث آخر من حفظ على أمته 40، يعني كلام دقيق، كلام يمثل مذهبا. عندما نقول يؤخذ على الشيخ الألباني انه مثلا التساهل، وما التساهل وصحيح احاديث وطرقه ضعيفة والاخير، وانا انتقد، انا لو تذكرون هذه المسألة أشرنا إليها كثيرا، ألا وهي إيه؟ ألا وهي يا إخوان، ألا وهي أن جل ما يذكر من ذلك إنما هو محض تقليد أخذه الطلاب من طالب. هو نعم عندهم شيخ، لكن هو طالب، طالب علم حديث، فدرس مجموعة من الطلاب أخذوا عن هذه القاعدة، ثم صار من هؤلاء الطلاب طالب أيضا، صار شيخا، لطلابه فدرس هذه القاعدة ودرس هذه القاعدة ودرس هذه القاعدة. أبسط قواعد العلم حينما أنسب إلى العالم قاعدة لابد أن تكون من معين كلامه. طيب أو اثنين، ليس بالشرط تكون من معين كلامه إن صرح بهذا، أو تكون قاعدة مأخوذة من عمل مضطرد لا يختل. ومن هنا نعرف شروط الأئمة، كثير من الأئمة بدون التصريح بشرط. ليه؟ لأنه صار على قاعدة مضطردة في هذه لم تختل. أما الشيخ الألباني حينما ينتقد مثل هذا ويرد مثل هذا في مواضع عديدة كيف تنسب إليه؟ أكمل.
قال: فهذا مثل حديث إذا رأيتم معاوية على منبره فاقتلوه، فقد روي من حديث أبي سعيد وعبد الله بن مسعود وجابر وسهل بن حنيف وغيرهم، ومع ذلك فهو معدود في جملة الأحاديث الموضوعة. ومثله حديث علي
الموضوعة.
خير
نعم.
علي خير البشر من أبى فقد كفر، له طرق كثيرة أيضا والأمثلة
يعني منها. تدليل بمتعدد، تدليل بمتعدد مو موضع واحد. نعم.
قال: والأمثلة من هذا النوع كثيرة جدا لا تكاد تحصر، فراجع إن شئت كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة ففيها الشيء الكثير منها. وأقول: هذه الأمثلة من الأحاديث الموضوعة ينبغي أن تكون عند الدكتور البوطي صحيحة، لأنه يصدق فيها قوله المتقدم: بعضها يقوي بعضا فهل من مدكر.
ثم نعم واضح إخوان، يعني هذا البيان، نعم هذا البيان من الشيخ أوضح بيان في رد على سعد الحميد، رد على الطريفي، رد على، والحمد لله احنا بنرد على سعد الحميد او الطريفي او كذا وكذا وكذا من طلبة العلم الذين لهم شغل بهذا، يعني ما نقول رد على معلمة او شاكر، وحتى لو قال هذا معلمة او شاكر طبعا هذا كلام بيكون نتيجة نظر، وفي لكن في نفس الوقت الكلام يستحق. انما كل هذا ما اوردوا امثلة، لكن ممكن ان يوجد من صنيع الشيخ العملي انه صحح بعض احاديث او بعض احاديث كانت طرق ضعيفه لا تصلح، ما في مشكله، ما اي عالم يقول هذا، اي عالم يجري عنده هذا، لكن ليس لان الحديث يصح بكثره طرقه بمجردها، وانما لصلاحيه ذلك عند الشيخ، صلاحيه هذه الطرق. انت تخالف هذه الاحكام، قد يكون الشيخ مصيبا وقد تكون انت المصيب، ما في مشكله، لكن نعلن ذلك على رؤوس الاشهاد، نعلن لك حرص الشهادة أن الشيخ عنده تساهل في كذا، أو أن الشيخ أحكامه كذا، أو أن الشيخ عنده قاعدة التصحيح بمجرد كثرة الطرق، أو أن الشيخ يحكم على الحديث بصحة الإسناد فقط وإن كان الحديث معلن أو شاذا كذا. هذا كيف الكلام تتدين الله عز وجل بهذا الكلام، كيف تتدين الله بهذا الكلام؟ فنحن نقول مثل هذا الكلام منقول بالتقليد، طالب عن طالب، طالب عن طالب، طالب يدرس لكونه شيخا عند طلبة، ثم الطلبة ينقلون ذلك بدون نظر، بدون نظر. ومثل العدوي كثير اللمز للشيخ الألباني رحمة الله عليه، سواء فيما يتعلق بجانب حديثي أو يتعلق بجانب فقهي. ولهذا هو الذي وصف الشيخ الألباني رحمة الله عليه بأنه صاحب الفقه السقيم، يقول الشيخ الألباني صاحب الفقه ماذا؟ السقيم. وقد صدق الشيخ الألباني من زمان سبحان الله، قبل ثورة كذا، حينما قال في العدوي: هذا رجل يلعب عليه على حبلين، هذا رجل يلعب على حبلين. نعم.
مسألة ثانية شيخنا، مسألة التصحيح الحديث
تمام بمجرد صحة الإسناد. شوف هذا الحمد لله، الحمد لله إخواني، الحمد لله، هذه رزق الشيخ الألباني اليوم. نعم. وهي مسألة يعني الحقيقة مسألة تخصصية وفنية فيما ينتقد على الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذا الأمر، حتى يتضح لك الحمد لله من كلام الشيخ الألباني ما يرد عن الشيخ الألباني، نعم، لا مجاملة ولا شيء. ولهذا انظر إلى العلماء الكبار، فعلامة ابن باز رحمة الله عليه وهو يزكي الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذا العلم، نعم، ويجعله من أئمة الشأن بل من المجددين. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يحكم الشيخ الألباني بأنه من المجددين، مجدد، مجدد هذا الزمان، مجدد، نعم. وإن كان يخالفه أحكام، يخالفه في أحكام زي حديث مثلا يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط. نعم.
قال: العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات من المقرر في علم مصطلح الحديث أن صحة الإسناد لا يستلزم صحة المتن.
الله أكبر الله أكبر. ها.
لعلة فيه خفية أو شذوذ من أحد رواته.
تمام. فهل ننسب إلى الشيخ أنه يصح كثيرا من الأحاديث لمجرد صحة الإسناد مع فقط؟ هذا لا يمكن أن نقوله، فلا ننسب إليه قاعدة. هذا أول. الأمر الثاني كعمل، هذا العمل يصح النسبة إليه، نسبة إلى الشيخ إذا ثبت عنده الإعلال ومع ذلك صحح بالإسناد. إنما إذا لم يثبت عنده الإعلال مع صحة الإسناد فصحح الحديث، لا يقال إنه صحح كثير من الحديث لمجرد صحة الإسناد وكذا، لأن هذا طعن فيه، طعن في القاعدة. إنما أنه لم يثبت عنده إعلال وصحح لظاهر الحديث أنه ما في علة والإسناد صحيح، هذا تخالفه أنت، ما في مشكلة في مسألة إن عندك علة في الحديث قادحة، ما في مشكلة. لكن لا أنسب فأقول خالفت الشيخ الألباني في الحكم على الحديث هذا، فإن الشيخ صحح الحديث، أو قل كده صحح الحديث وكذا وكذا والحديث فيه علة. أما أن أجعل هذا من جملة المنتقدات على الشيخ أن يصحح أحاديثه كثيرا من صحح الحديث ويكون هذا راجع عن صحة إسنادي مع وجود ماذا فقط، فهذا طبعا لا شك أنه فيه من التجاوز ما فيه. نعم.
سؤال الشيخ دباز رحمه الله تعالى: ما رأيكم في المحدث ناصر الألباني، وهل هو فقيه، وهل نأخذ بجميع ما يقول في تضعيف وتصحيح الأحاديث؟
في حد قال نأخذ بجميع؟ ما أخذناش بجميع تصحيح وتضعيف ابن خزيمة ولا ترمزي ولا نسائي ولا، إنما الأمة عرضت كل هذه الكتب على القبول والرد. نعم. حتى البخاري ومسلم وقفت الأمة عند أحاديثهما، فلما ثبرت هذه الأحاديث وجدتها صحيحة قالت الصحيحة. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى الشيخ ناصر الألباني: من خيرة العلماء ومن أفاضل العلماء، ورجل علامة معروف عندنا بالخير والاستقامة، ورجل عقيدة، ولكن لا يجوز الأخذ بكل ما قال. لا غلط من يقول أن أحد من الناس يؤخذ بكل ما قال، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو من أكبر العلماء لا يؤخذ بكل ما قال، وإنما يؤخذ بما وافق الدليل ورجح بالدليل وقامت عليه الحجة. أما من اتضح أنه غلط فيه أو أخطأ فيه فلا، لكنه علامة وكتاباته جيدة وغالب ما يتكلم فيه صحيح وجيد، ولكن قد يغلط في بعض الأشياء وقد يخطئ في بعض الأشياء مثل غيره من الناس. ما من عالم إلا وله أخطاء، حتى الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي ما سلم من الغلط، وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري والأوزاعي.
الصحابة أنفسهم، الصحابة رضوان الله عليه، الصحابة رضوان الله عليهم، يؤخذ بقول واحد أو يرد إذا خولف. نعم.
قال وكل واحد منهم له أغلاط معروفة لا يجوز الأخذ بها، فكل عالم له أغلاط وله أخطاء، لكن طالب العلم يتأمل ما قاله هو وغيره، فما وافق الدليل أخذه، وما قال فالحق تركه، والعمي يسأل أهل العلم عما أشكل عليه.
نعم نعم. طيب نعم، في كثير من المواضع يقول
في
هذا في تحقيق
في ضعيف سنن أبي داود،
أي يقول
قال قلت في بعض الأحاديث، تعليقا على بعض الأحاديث، قلت إسناده ظاهره الصحة ولكنه معلول بين غيلان وجعفر.
نعم.
إلى آخره. قال وفي بعض الأحاديث الأخرى قال قلت وهذا إسناده ظاهره الصحة، فإن رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير غيلان، وهو ابن جامع وهو ثقة من رجال مسلم، ولكنه معلول.
نعم.
وفي حديث ثالث قال وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم، فظاهره الصحة، وقد اغتر بذلك بعض من صححه كما يأتي ووضع علم التعجب. نعم. ولكنه معلول.
نعم.
وفي حديث رابع قال قلت وهذا في السلسلة الضعيفة، قال قلت وهذا إسناده وظاهره الصحة، ولذلك قال الحافظ في الفتح إنه حسن ولكنه معلول وعلته خفية جدا، ثم ذكر العلم. وفي حديث خامس علق على عليه قال قلت وهذا إسناد ظاهره الصحة وقد جرى على ذلك الحافظ ابن حجر فقال في الفتح رواه أبو يعلى بإسناد قوي قلت وهو في نقدي معلول فعزمت على بيان ذلك أداء للأمانة العلمية.
كثير إذا ده عمل عند الشيخ رحمة الله عليه هذا عمل عند الشيخ. نعم وبهذا يتبين أن ما قاله سعد الحميد في هذا وما قاله طريفي وما قاله العدوي كله مطروح ولا يؤبه له لأنه كلام مرسل عار عن أمرين عار عن قاعدة منسوبة للشيخ بل الثابت عنه التقعيد بما يرده وعار عن العمل عن الأحكام المنضبطة الممثلة على ذلك التي تصبح ماذا التي تجعل من طريقة الشيخ منهجية ينتقد عليه. إنما أن يوجد أنت تخالف الشيخ في حكم أحاديث أو كذا تساهل الشيخ فيها ما أحد إلا وقد ينتقد في شيء أنت بالنسبة لك تساهل. هو نفس الشيخ الألباني يعلق على ماذا يعلق على الحافظ ابن حجر في مواضع ويقول مع أن الشيخ مع أن الحافظ ابن حجر صحيح لكن عندي أنا هذا معلول. ماشي عند الشيخ الألباني يعل أحاديث صححها علماء أو أنت في أحاديث صححها الألباني رحمة الله عليه تعل الشيخ الألباني فإذا انتقدنا في هذا العلم ننتقد تقعيدا يخالف تقعيد الأوائل. أما كأمر عملي ما لم يكن أمرا مضطردا يمثل خللا فهذا لا ينبغي أن يذكر في ماذا في جملة الإيرادات على أي شيخ من المشايخ المعروفين بالعلم نعم نعم
قال رحم الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة ثم إن المحققين من العلماء قديما وحديثا لا يكتفون حين الطعن في الحديث الضعيف سنده على جرحه من جهة إسناده فقط بل كثيرا ما ينظرون إلى متنه أيضا فإذا وجدوه غير متلائم مع نصوص الشريعة أو قواعدها لم يترددوا في الحكم عليه بالوضع وإن كان السند وحده لا يقتضي ذلك
يعني قد يكون من جهة السند هذا مقبول لكن نظروا إلى المتن هذا رد واضح كتقعيد الشيخ هنا تقعيد واضح أنه لا يكتفى في الحكم على الحديث بصحة الإسناد. كل هذا كلام موزون كلام من في الشيخ رحمة الله عليه ومن طريقته ترد ما أخذ على الشيخ. يبقى في النهاية ماذا يبقى في النهاية أنك تخالف الشيخ في بعض الأحكام هذه أمر ليس في الشيخ فقط بل في أجل من الشيخ رحمة الله عليه لما يناقش البخاري ومسلم في صحيحيهما والأئمة تناقش البخاري ومسلم في ذلك فكيف الشيخ الألباني فهذا أمر معه. فإذا الشاهد من هذا إيه الشاهد من هذا أن الانتقاد لابد أن يكون انتقادا مبناه على علم مبناه على رسوخ مبناه على تقعيد ولا يكون الانتقاد انتقادا عاما. هذا مثل ما يذكر أيضا من قواعد العامة مثل ما يذكر أيضا العصيمي لما ذكر أيضا أن المحدثين هذا السياق هذا أن المحدثين في تقعيد هذا العلم لم ينضج هذا العلم عندهم في التقعيد وكذا بخلاف علم الفقه أنما كثير من قواعد هذا العلم أو المحدثون في قواعدهم في هذا العلم لم يضعوه على الضوابط وكذا بخلاف علم الفقه فإنه موضوع على الضوابط كلام ما أحد سبق إليه. شوف اسمع كلام العصيمي في هذا في ما يتعلق بماذا بانتقاد عالم في أمر فرعي لا ده بقاعدة المحدثين وإذا قيل محدثون فمن لدن صدر الأمة إلى اليوم ماذا يقول العصيمي في هذا
قال العصيمي في تطريز كتاب حكم صوم رجب وشعبان لابن العطار في الصفحة 28 قال وأهل الحديث علمهم مبني على الحفظ
انتبه شباب وأهل الحديث الكلام هذا يشمل أحمد، يشمل بخاري، يشمل مسلما، يشمل أبا داود، الترمذي، نسائي، ابن ماجة، يشمل مالكا، أحمد، يشمل كل علماء الحديث.
وأهل الحديث علمهم مبني على الحفظ، وأهل الفقه علمهم مبني على الفهم، ولذلك اعتنى الفقهاء بضبط علمهم فجعلوا له أصولا وقواعد. وأما أهل الحديث فلا تكاد تفرح بقواعدهم في كثير من علومهم.
شوف شوف، وأما أهل الحديث فلا تكاد تفرح بقواعدهم في كثير من علومه. هذا كلام طبعا لا يقبل حرف واحد، ويدل على جهل بهذا الباب، جهل بهذا الباب. ثم انتشر هذا عن طريق الطلاب ويعتبرون هذه قواعد مسلمة. أعد العبارة هذه، من من الناس قالها؟ من من أهل العلم قال؟ الآن ليس انتقادا للألباني يا أخوان، ولا انتقاد لشاكر، ولا انتقاد حتى لابن حبان، ولا انتقاد لترمذي، انتقاد لكل أهل الحديث. أهل الفقه يبنون على القواعد، أهل الحديث ما يبنون على القواعد، ولهذا لا تكاد تفرح. ها يقول ولا،
وأهل الحديث علمهم مبني على الحفظ، وأهل الفقه علمهم مبني على الفهم، ولذلك اعتنى الفقهاء بضبط علمهم فجعلوا له أصولا وقواعد. وأما أهل الحديث فلا تكاد تفرح بقواعدهم في كثير من علومهم، إلى أن قال،
وقال أيضا،
وكما سبق المحدثون يعتمدون على الحفظ فلم يعتنوا بضبط كلامهم.
المحدثون يعتمدون على الحفظ فلم يعتنوا بضبط كلامهم. المحدثون ليس بقى حتى المتأخرون مثلا، مع أن هذا لا يقبل طبعا، لكن حتى المتأخرون مثلا، يعني في كلام العصيمي لا استثناء يوجد عند المحدثين في هذا. هذا كلام يقبل يا إخواني بارك الله فيكم؟ هذا كلام ما يقبل. فإحنا ما نريد كلاما إنشائيا، نحن نريد كلاما منضبطا يكون من قواعد أهل العلم المعروفين. هل هذا الكلام صحيح؟ لا نكاد نفرح بقواعد المحدثين. قواعد المحدثين هذه التي أبهرت الدنيا كلها، قواعد المحدثين التي بنيت على صحة الإسناد وصحة المتن والنظر في هذا بفقه دقيق، جعل على لسان بعض المستشرقين أنه من دلائل النبوة أن يوجد هذا العلم الموجود. هذا العلم الذي حفظه المحدثون فصار خصيصة لهذه الأمة، فإن خصيصة هذه الأمة الإسناد. ومن الذي حفظ الإسناد؟ الأئمة. ومن الذي تكلم عن الإعلان القادح الخفي الذي لا يكاد يصل إليه أي أحد؟ الأئمة الحديث. ومن الذي وصل علم الحديث إليهم حتى صار ملكة، ملكة ينظر إلى الحديث يعرف إذا كان هذا الحديث معلن أم لا؟ إلا المحدثون، إلا المحدثون. فأحمد ما كان عنده إلا الحفظ، البخاري ما كان عنده إلا الحفظ، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، هؤلاء الأئمة، ومن قبل ابن سيرين وابن المسيب وابن شهاب، هؤلاء الأئمة، هؤلاء الأئمة، الأئمة بارك الله فيكم، ما لا نكاد نفرح بقواعدهم، لا نكاد نفرح بقواعدهم، نحن نفرح ونفخر بهم. هذا نتيجة إيه بارك الله فيكم؟ نتيجة إيه إخوان؟ قلوا أنتم، أنا من الصبح بتكلم، نتيجة إيه؟ يعني شوف، إحنا جبنا طريفي على عدوي على عصيمي، إحنا بنيجي بنتكلم في قواعد المتخصصين بهذا. دي قواعد متخصصين، خذها، خذها بقواعدهم. وإذا أكد ما ذكرنا من أمس يا أخي، أو قبل أو من سين، ونحن نؤكد هذا، يا أخي هداك الله، يا زيدا، يا عبيدا، يا أخي إذا أردت أن تتكلم بقاعدة أنقل قاعدة العلماء وعلق عليه، لا تحدث من عند القواعد. يعني قل قال ابن حبان، قل قال حاكم، قل قال فلان، بأنك لا تكاد تفرح بقواعد المحدثين وكذا وكذا، فإن كثيرا من قواعد. يبقى نحن حينئذ نتعامل مع من؟ مع كلام علماء، نتعامل مع كلام علماء، إما أن نقبل أو لا نقبل. يبقى تتكلم مع كلام علماء، أنقل كلام العلماء، أنقل قواعد العلماء. وحينئذ يبقى التعامل مع قواعد العلماء المنقولة. أما أن تحدث قواعد، أنا لما أكون طالب الآن أسمع الشيخ وهو يقول في التفريق بين المحدثين والفقهاء. أما الفقهاء فقد ضبطوا ده. بالعكس أنت لو نظرت بقى إلى جملة الأمة مما ينتقد على الفقهاء، يقال الفقهاء يستدلون في كثير من أحيان بقواعد ضعيفة. يعني حتى عند العلماء، عند العلماء يقولون كذا أن الفقهاء مثلا عندهم التساؤل في هذا وهذا على قاعدة الفقهاء وهذا على قاعدة المحدثين، والفقهاء والفقهاء والفقهاء. يوجد مثل هذا الانتقاد موجود، وإن كان عندي أنا تحفظ مثل هذا بالإطلاق. بالإطلاق احنا لا نقيم مدرسة اسمها مدرسة الفقهاء ومدرسة اسمها مدرسة المحدثون ونجعل هذه القواعد وهذه القواعد وهؤلاء أئمة وهؤلاء أئمة. فإن عندنا والحمد لله جملة المحدثين الكبار هم من جملة الفقهاء الكبار أيضا. فالفصل بين هذا وذاك يصعب. تجعل أحمد مع من؟ تجعل البخاري مع من؟ تجعل هؤلاء الأئمة مع من؟ لكن نقول نتكلم عن قاعدة. حتى لو وجد عندي فقهاء من التساؤل نقول هذا موجود عندهم وهذا، لكن عموما هذا وجد عند العلماء، عند بعض العلماء يقول هذا الكلام، يعني كلام موجود منصوص عليه هاته. فإحنا نجد في انتقاد الفقهاء. أما محدثون في هذا العلم معروف أن في أي علم العلوم يحال على أربابه. فعلم الحديث إذا لم أفرح بقواعد علمائه أفرح بماذا إذن؟ إذن هذا العلم من أين أخذ قواعده إذا لم أفرح بقواعد علماء؟ فإن قال أنا أقصد بعضهم نقول القصد هذا لنفسك. صدق الشيخ عطية السلم لما كان يناقش بعض هؤلاء في دكتوراه وكذا، فقال المناقش قال أنا أقصد كذا، قال هذا خلي قصدك لنفسك، إحنا بنناقش ما كتبت مش ما قصدت. بنناقش المكتوب مش نناقش القصد. خلي القصد عندك، في فرق بين بعض وبين كل. أما أقول قواعد المحدثين، وبعدين هذه تكررت أكثر من مرة. في الأولى يقول
فجعل له قال علمهم مبني على وأهل الفقه علمهم مبني على الفهم، ولذلك اعتنى الفقهاء بضبط علمهم فجعل له أصولا وقواعد، وأما أهل الحديث فلا تكاد تفرح بقواعدهم في كثير من علومهم.
يبقى شوف انتبه، تكاد تفرح بقواعد علم علماء الحديث هذا بعامة لا تكاد تفرح بقواعدهم ايه؟ ها؟
لا تكاد تفرح بقواعدهم في كثير من علومهم.
في كثير من علمهم، يعني مو بأحيانا حتى، في كثير من علومهم، علوم الحديث. يعني هذا الطعن في محدث الأمة وقواعدهم، ولا هذا مو بطعن يا إخوان؟ مراد بقى كذا هو يقول هذا بجهل أو بقصد ما لنا دخل بهذا، لكن المهم هذا يشمل الطعن في علماء الحديث بقاعد. الأمر الثاني
وكما سبق المحدثون
المحدثون ها
يعتمدون على الحفظ،
هذه كلية نعم استيعاب استغراق.
المحدثون يعتمدون على الحفظ فلم يعتنوا بضبط كلامهم،
يعتمدون على الحفظ فلم يعتنوا بضبط ايه؟ بضبط كلامهم. بضبط كلامهم
نعم
اللي هو يساوق قواعدهم. يعني هل هذا الواقع يا اخوان؟ هل هذا الواقع؟ هذا طعن في علماء الأمة، في محدثي الأمة، أنهم لا يعتنون بماذا؟ أنهم لا يعتنون بكلامهم. العلماء لا يعتنون بكلامهم، محدثون محدثي الأمة لا يعتنون بكلامهم. إذن من الذي اعتنى بالقواعد؟ ومن الذي اعتنى بالكلام في هذا الباب؟ بارك الله فيكم. وهذا ينتشر، هذا سينتشر. ليه؟ لأن الطالب سطحي فيأخذ كلام الشيخ وينشر هذا الكلام، وهذا الحقيقة مخالف وينادي بالمخالفة الصريحة الواضحة وبالطعن في علماء الحديث. فلا ينبغي لنا أن نحدث قواعد من عندنا، وإنما الإنسان لو تبنى أو نقل قاعدة عن العلماء حتى لو كانت هذه القاعدة ضعيفة، أنت ما تنقل قاعدة عن العلماء وتشرح وتتبناها هيكون حكم أيضا من روى الحديث وصححه وهو ضعيف، لكن اعتمدت على مروي وهو ثابت عندك وإن كان ضعيفا في نفسه، لكن هو ثابت عندك. أيضا قد تعتمد على قلم قواعد العلم هي ثابتة عندك لكنها ضعيفة في ذاتها، في حد ذاتها. فعلى كل حال يعني كان هذا البحث المطول نتيجة تعليق شيخ الألباني على فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة، يشد بعضها بعضا من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وها أنت ترى سبحان الله كيف أن هذا العلم انتشر في العالم الإسلامي في كثير من البقاع والبلدان عن طريق الطلاب، تعلموا على يد الطلاب، وطلاب تعلموا على يد الطلاب في الحقيقة، فكان نقلهم لهذه القواعد كان تقليدا لا تحقيقا، كان تقليدا لا تحقيقا. والواجب على طالب العلم في العلم ألا يكون مقلدا، فالمقلد لا يصلح مفتيا ولا مدرسا، فضلا أن يكون ناقدا، فضلا أن يكون ناقدا. نعم ما هو من هذه المدرسة، من كلام الشيخ أو من المدرسة، من الطلبة. أي نعم أي نعم. وكما قلنا حتى كلام يعني أي رجل، المهم نحن بنرجع إلى القاعدة المنضبطة. القاعدة المنضبطة ماذا؟ أننا إذا أنسب إلى عالم شيء أنسبه بقاعدة، يعني أنا ما أنسب لعبد اللطيف الآن شيء، أو أنسب إلى طلعت، أو أنسب إلى أي أحد فضلا عن عالم. أنت ما تنسب إلى الطالب شيئا إلا إذا كان يتبع مذهبا له أو قاعدة مضطردة عنده. إخواني بينسب إلى أي واحد كده، إما قاعدة بيصرح بها، وإما عمل مضطرد لا يختل، فيصح أن تكون منه قاعدة أو شرطا أو طريقة أو منهجا. الأمر الثاني يراعى بين الانتقاد للمعتنين لأهل الحديث، يراعى في الانتقاد بين من كثر كلامه وكثرت أحكامه في هذا العلم إذا أخطأ في مواضع، وبين من قل علمه في ذلك. فإنك كما قلت لك إن حصلت 50 موضعا للشيخ الألباني رحمة الله عليه في تضعيف أو كذا، ففرق بين هذه 50 موضعا فلا تعتبرها منهجا كبيرا في جوار 50,000. فالخمسون موضعا في 50,000 لا تساوي شيئا. يعني معناه ايه؟ معناه ان كل 1,000 حديث تجد الموضع الواحد. فالخمسون في نفسها كثيرة، لكنها بجوار ما حكم تتلاشى، بخلاف من له 5 مواضع في 7 أو في 8 أو في 10 التي حكم فيها، فيقال هذا ماذا؟ كثير الخطأ. ولهذا نبه الحافظ ابن رجب في شرح العلل، ونبه ابن الصلاح وكذا على مثل هذه الأشياء، اللي هي مسألة الأوهام. فقد يكون عند العالم الإمام الكبير أوهام، هذه الأوهام وإن كانت في نفسها يعني كثيرة تمثل 7، 8، 10، 20، لكن إذا عرض على ما روى وبجانب ما روى نجدها تتلاشى. نعم صحيح صحيح. نعم نعم. قال خلاص قال ها جملة هائلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الضعيف فوثقهم. رواه إيه؟ من شأن ذلك أن عمد إلى رجال دارت عليهم جملة هائلة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فوثقهم، ومن ثم صح أحاديث من هؤلاء ابن لهيعة وشهر بن حوشب وعبد الله بن عمر العمري وليث بن أبي سليم وعبد الله بن صالح بن ليث ويزيد، وهؤلاء الراجح من أبي
مطلقا
لو ترجع إلى كلام الشيخ شاكر، هل هؤلاء مطلقا ولا إذا وجد لأحدهم الشواهد؟ ثم ينظر لو فتحنا ملف الشيخ أحمد شاكر أيضا في ابن لهيعة وشار ابن حوشب وكذا، هو هنا يقول بيصح أحدثهم. طيب يصح أحدثهم مطلقا ولا يصح أحدثهم بقيود؟ يصح أحدثهم بالمتابعات والشواهد، فإن هناك ملا. نعم فين هذا يحتاج إلى رجوع، هذا يحتاج إلى الرجوع، لأن الكلام فيه ليس بإطلاق. ثم العلماء يختلفون في الأحكام عليه. نعم نعم. يقول في البداية
هناك من أهل العلم من ينظر إلى الأثرين استقلالا ويحكم على كل إسناد بما يستحق، فإن كانت هناك جملة من الأثرين وكل منها ضعيف فيحكم بضعفها ولا يقويها ببعضها، ومن هؤلاء أبو محمد بن حج وهو وارد أيضا في بعض مصنفات الإمام أحمد بن حج.
أولا ليس هو من المعتنين بهذا ابن حزم. الأمر الثاني أما في تصرفات أحمد أنه لا يصحح، هو يقول هنا أنه الحديث عند قد ينظر إلى كل إسناد واحدة ولا يصحح بالمجموع، يعني ولو صلح كيف أحمد بينادي به على رؤوس الأشهاد عند من أصول مذهبي كما ينسبون إليه رحمة الله عليه العمل بحديث الضعيف، يبقى كيف لا يصحح بكثرة هذه الطرق إذا صلحت؟ نعم نعم اقرأ.
وقوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء، والأكثرون ضيقا بتشديد الياء وكسرها، وهما لغتان كهين وهين. وقرأ بعضهم
يعني ضيقا يجعل صدره ضيقا حرجا. نعم.
وقرأ بعضهم حرجا بفتح الحاء وكسر الراء.
صح، فتح الحاء وكسر الراء حرجا.
وقرأ بعضهم حرجا بفتح الحاء وكسر الراء قيل بمعنى آثم،
قاله حرجا وحرجا. نعم.
وقيل بمعنى القراءة الأخرى
حرجا
بفتح الحاء والراء، وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج ما الحرجة؟ فقال هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر رضي الله عنه كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير.
الله أكبر. إذن فرق الله سبحانه وتعالى بين قلبين، بين قلب شرح الله عز وجل شرحه للإيمان، وهذا من أراد الله أن يهديه، فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وفي القراءة الأخرى كأنما يصعد في السماء. فهذا صدر ضيق صاحبه مخذول لا يتسع لشيء من الشريعة، فإذا دعي إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم نفر كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وهذه قلوب تشربت وتشبعت وانشرحت لأوامر الله عز وجل، فيحكمون ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم على جوارحهم، وأما بواطنهم فيراضية مسلمة لما أنزل الله ورسوله، فلو ربك ليؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فهذا سلامة ظاهر وسلامة باطن، وقلوب أخرى ضيقة لا يكاد يسمع الذكر، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه من الأنداد وكذا إذا هم يستبشرون. فبعض الناس يضيق صدره إذا قيل سنة بعض الناس يضيق صدره إذا قيل سلف، بعض الناس يضيق صدره إذا قيل إجماع، بعض الناس يضيق صدره إذا قيل صدر الأمة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس صار يضيق صدره إذا ذكر روى البخاري، بعض الناس صار يضيق صدره إذا قيل روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء أصناف بشر تضيق صدورهم إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا ذكر شرعه، وإذا ذكرت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ضاقت صدورهم، والواقع يشهد لذلك، وهذا من خذلان الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على المعتزلة الذين لا يرون مشيئة الله ولا إرادة في أفعال العباد، فهم يرون أن العباد خالقون لأفعالهم من غير إرادة ولا مشيئة الله عز وجل. والله هنا قال فمن يريد الله أن يهديه، هذا موضع يرد المعتزلة، لأنه من لازم هذا عند المعتزلة أن يوصف الله عز وجل بالظلم، طالما أن الله أراد هداية هذا وأراد إضلال هذا فهذا ظلم، على ما أراد هداية هذا وعلى ما أراد إضلال هذا، وينفون العلم، لأن الله إنما أراد هداية هذا لعلم الله عز وجل بعبده واستحقاقه لذلك ولسعيه ولسعيه. فالله عز وجل قال والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال طبع الله عليها بكفرهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى هذا بناء على ماذا؟ على عمل العبد وعلم الله سبحانه وتعالى به، فهذا هذا وخذل هذا، فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، كما في الحديث الصحيح من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه إيه؟ باعا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يجعل الله عليه الإسلام ضيقا والإسلام واسع،
الله أكبر الله أكبر، يجعل الله عز وجل عليه الإسلام ضيقا والإسلام واسع، الإسلام واسع لكن يجعله الله عليه ضيقا، ما يقبله ما يقبل. يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حج لك بها عند الله، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب. نعم 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 يحرفون، لكن ما أدري عن تحريفهم في هذا، أنهم كيف يردون مثل هذه النصوص الواضحة. نعم لكن بالتحريف. نعم.
وذلك حين يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق.
ولهذا صارت القاعدة الكلية في الشريعة يا إخوان رفع الحرج، رفع الحرج، فاتقوا الله ما استطعتم، فلا حرج على من لم يقدر أن يفعل الشيء من المأمورات أن يأتي منه بما استطاع، كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قاعدا فإن لم تستطع صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وكما في حديث ابن عباس في الصحيح أيضا أن النبي ما سئل يومها عن شيء إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. فالشريعة أتت برفع ماذا؟ أتت برفع الحرج، فحيثما يكون الحرج فالشريعة ترفعه وتوسع على الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. وهذا من القواعد الكلية في هذه الشريعة قاعدة ماذا؟ رفع الحرج، رفع الحرج. نعم.
وقال مجاهد والسدي ضيقا حرج شاكا
شاكا. نعم.
وقال عطاء الخرساني ضيقا حرجا أي ليس للخير فيه منفذ.
الله أكبر الله أكبر، ليس للخير فيه منفذ، ليس للخير فيه منفذ، ما في منفذ، ضيقا ما يقبل هداية أبدا، بل طبع الله عليه بكفره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قثورة، ليس فيها منفذ للخير. في قلوب هكذا يا إخوان؟ نعم. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه أنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. نعم.
وقال ابن المبارك عن ابن جريج ضيق الحرج بلا إله إلا الله،
الله
حتى لا تستطيع أن تدخله، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه.
يقال له قل لا إله إلا الله فيضيق صدره بها فلا يقولها، ويموت على ملة عبد المطلب ولا يقول لا إله إلا الله. نعم.
وقال سعيد بن جبير يجعل صدره ضيقا حرجا، قال لا يجد فيه مسلكا إلا صعدا
إلا صعدا. نعم.
وقال السدي كأنما يصعد في السماء من ضيق صدره.
نعم.
وقال عطاء الخرساني كأنما يصعد في السماء، يقول مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء.
نعم.
وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما،
يعني معروف أن الإنسان إذا صعد إلى السماء كلما ارتفع إلى أعلى كلما ضاق إيه؟ صدره، ضاق صدره وأحس بضيق في الصدر كلما صعد إلى السماء، وعلى قدر ما يكون الصعود والارتفاع على قدر ما يكون ماذا؟ الضيق. فالذي يصعد جبلا ليس كالذي يصعد سدا قليلا، فكلما على الإنسان في ذلك كلما شعر بماذا؟ بضيق. ولهذا كان الصعود للجبال من أصعب وأشق ما يكون، لهذا لا يصلح له إلا أصحاب خبرة، لأنهم يضرون ويتعودون على مثل إيه؟ على مثل هذا. فهذا مثل عملي يقرب لك الصورة المعنوية في من لا يقبل شريعة الله سبحانه وتعالى، لا الإسلام من أصله ولا فروعه بعد إسلامه. فإن من الناس من لا يقبل الإسلام أصلا فيموت على الكفر فيضيق صدره بلا إله إلا الله، ومن الناس من يقول لا إله إلا الله لكن يضيق صدره بالسنة، فإذا ذكرت السنة ضاق صدره لا يريد أن يقبلها أبدا. أنتم مجسمة، أنتم حشوية، أنتم ممثلة، أنتم وهابية، أنتم كذا كذا إلى آخر ذلك، لا يقبل فروع الإسلام ولا أحكامه ولا سنته التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من للمعتزلة؟ ايه
قال العلامة القصاب في النكت بعد ذكر قول الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه، قال فأذال كل ريب يرتابون به، فإن كانوا يريدون تثبيت مقالتهم بالقرآن فالقرآن هذا سبيله يكذبهم كما ترى ومنزله يفعل،
يعني في الرد على المعتزل في منعهم الإرادة. نعم.
ومنزله يفعل بهم كما فيه، وإن نبذوه وراء ظهورهم واقتصروا
وإنما وإنما آخر كلمة نعم.
قال ومنزله يفعل بهم ما فيه، فالقرآن هذا سبيله يكذبهم كما ترى ومنزله يفعل بهم ما فيه، وإن نبذوه وراء ظهورهم واقتصروا على عقولهم
وإنما ما تقول أنت، أنت مش قارئ، مش أنت اللي قارئ، لازم تجيب الموضع، احفظ احفظ يا شريف،
وأنت
محتاج تجيب الموضع تاني، أنت القارئ تعيد الكلمة يعني ما اتضحت بالنسبة لي.
فأذال كل ريب يرتابون به، فإن كانوا يريدون تثبيت مقالة بالقرآن فالقرآن هذا سبيل.
هذا زي موضع بسمعه أول أمس لتعليق الشيخ الفوزان على بعض مسائل كتاب التوحيد، ففيها القارئ بيقول فيه مسائل، الأولى التغليظ في تعليق الحلقة وكذا، فالشيخ ما سمع، أنا في الأول ما سمعت التغليظ فعلا، فيقول الشيخ إيه؟ يقول التغليظ. المهم بعد مرات الشيخ علق على ايه؟ التغرير، التغرير بتعليق الحلقة وكذا. فقال فإن من ضلال هؤلاء أنهم يغروا هؤلاء بأن فيها نفع، يعني علق على أساس أنه التغرير وليس التغليظ. نعم.
فالقرآن وهذا سبيل،
مش لازم بقى خلاص واحد طلع لسان يقول التغليظ وخلاص، التغليظ يعني يسامح فيها. نعم.
فالقرآن وهذا سبيل يكذبهم كما ترى، ومنذل يفعل بهم ما فيه، وإن بدوه وراء ظهورهم واقتصروا على عقولهم فليعملوها في غير هذا الفن، فليعملوها في غير هذا الفن.
وإنما
وإن بذوه،
وإن بذوه تمام، وإن بذوه نعم،
وإن بذوه وراء ظهورهم واقتصروا على عقولهم فليعملوها في غير هذا الفن، فإن الله جل جلاله أقوى بحجته منهم، وغني عما ينذهونه به من خلاف كتابه. ولقد بلغني أن بعض جهالتهم وإن كانوا بأسرهم جهالا زعم أن الإرادة في قوله فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله مردودة إلى العبد لا إليه، كأنه يقول من يريد من الله أن يهديه هداه ومن يريد أن يضله أضله، فخالفه اللغة ولم يحصل لنفسه حجة
حتى لا ينسب الإرادة إلى الله فنسبها إلى العبد. من يريد من الله أن يضله ومن يريد من الله أن يهديه، يا الله يا أخوان يا الله، هؤلاء لما اعتقدوا قبل أن يستدلوا لووا أعناق النصوص. النصوص واضحة، ما يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، واضح. لكنه أراد أن يقلب الإرادة لتكون ماذا؟ من العبد، وهذا لا إشكال فيها، هذا منهجه. فيبقى المعنى ماذا؟ من يريد من الله أن يهديه، يبقى من يريد هو، يبقى عادت على العبد. نعم،
من يريد من الله أن يهديه وهداه ومن يريد أن يضله أضله.
لأن هذه مواضع لا يمكن للمعتزلة ردوها، كيف يردون أصلا؟ أنتم تقولون بأن الإرادة لا تنسب إلى الله في أفعال العباد، طيب ماذا تقولون في هذا؟ وتمنعون الهداية والإضلال من الله. أيضا في الآيات الأخرى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أيضا الآيات الأخرى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أيضا الآيات الأخرى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، واضحة وفيها رد على الجبرية والقدرية. الله أكبر، صدق القصاب حين يقول قال بعض جهالهم وكلهم جهال، صدق. وقبلها كلمة كانت جميلة، وإن بذوه بعد وإن بذوه ها؟
قال وإن
شوف
بذوه
الكلمة،
وراء ظهورهم،
شوف الكلمة الجميلة هذه، شوف ها؟
وإن بذوه وراء ظهورهم واقتصروا على عقولهم فليعملوها في غير هذا الفن.
شوف شوف الكلام، وإن اقتصروا على عقولهم، هم عندهم يسمون أنفسهم المعتزلة أذكياء العالم، ويسمون أنفسهم النظار، النظار. شوف الكلام الجميل، يقول إيه؟ عقولهم أدت هذا، فليعملوا عقولهم في غير هذا العلم. روح ازرع بعقلك، روح اصنع بعقلك، روح ابني بعقلك، ما تجد موضع هذا بعقلك، موضع الشريعة لا تأتيه بعقلك ولا ترد بعقلك المحض، إنما بعقلك الصريح الذي لا يناقض النقل الصحيح. هذا موضع آثار وليس موضع عقل يشرع، عقل يستحسن، عقل يعارض نقلا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ده موضع عقول زكية ونقول صحيحة. قال فلتعملوا عقولكم في غير هذا الموضع. طب والموضع الآخر؟ نعم. ثم قال،
ثم قال فخالفه اللغة ولم يحصل لنفسه حجة.
خالفوا اللغة دي من ناحية، ولم تحصل حج. نعم.
فأما خلافه اللغة فإن الله جل وعز مرفوع بفعل بإجماع الآراء، ولو كان كما زعم كان فمن يريد الله نصبا،
نصبا يعني إيه؟ لو المعنى كما يقولون، هم يقولون المعنى هو إيه؟ من يريد من الله أن يهديه. طب هذا عندك أنت، لكن الآية من يريد الله فاعل، فاعل لفعل، ف فلو كان الكلام كما تقول لكان من يريد الله أن يهديه، يبقى الله مفعول، يبقى من يريد الله مش من يريد الله. أو هذا مثل إيه؟ طب ده ورط نفسه بخلاف الجهم لما قال لأبي عمرو بن علاء اقرأ وكلم الله موسى تكليما، لأنه استغل كون الاسم المقصور هنا موسى علامته مقدرة، فأنت تقول ده مضموم مثلا وكلم الله موسى، موسى مضمومة ضمة ما تظهر على المقصور ولا الحركات كلها تظهر على المقصور، فاستغل المقصور. من هنا لما كانت علامات الإعراب مقدرة على موسى نقله إلى ماذا بقى؟ هبني قرأتها كذا، فما تقول ولما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، ربه ماذا تقول في هذا؟ كلم ربه، يبقى رب هنا الفاعل والضمير مبنى على الضم في حال نصب مفعول، يعني كلم الله موسى عليه السلام. فهنا لو كان الأمر كما تقول من يرد، لكان من يرد الله أن يهديه، إنما جميع القراءات من يرد الله ثم هبنا قرأناها كذا من يرد الله، فما تقول علق تبقول
ولو كان القراء أيضا كلهم قرأوا، ولو كان القراء أيضا كلهم قرأوا الله نصبا ما كان له فيه حجة، إذ لا يجوز على الله أن يسأله عبد من عباده محالا فيعطيه. أليس من مذهبهم أن الله لا يجوز عليه إضلال أحد، فكيف يريدون منه شيئا هو منزه عن فعل عندهم فيعطيهم؟
يعني لو جئنا إلى الموضع الأول ما يريد الله أن يهديه يصرح صدره، طيب هيبقى الموضع الثاني وما يريد أن يضله، يعني وما يريد الله أن يضله يجعل صدره. هل العبد لو قال أضلني يا رب وكذا، هل الله عز وجل يطلب منه ذلك فيضل العبد بناء على دعائه؟ نعم.
فكيف يريدون منه شيئا هو منزه عن فعل عندهم فيعطيهم؟ هل بين أن يبتليهم بالإضلال، هل بين أن يبتليهم بالإضلال وبين أن يضلهم بإرادته منه ومسألتهم إياه فرق؟ أم هل في العالم أحد يسأل الله أن يضله بل كل يسأله الهداية؟
انتبهت للمسألة الدقيقة هذه. هما المعتزلة ماذا يقولون؟ إن الإضلال والهداية ليست بيد الله. شوف التوريطة، وهذه هي القاعدة التي قعدها للسنة والجماعة، أن لازم مذاهب أهل الضلال التناقض. أنت عارف المثل حنانا في الفلاحين، خليك مع الكذاب لغاية باب الدار، لأن لا يمكن يستقيم، خليك معه بس، وهو نفسه يفضح نفسه بنفسه. الآن المعتزلة مشكلتهم إيه؟ إن الهداية والضلال مش بيد الله، خلي بالك، الهداية والضلال ليست بيد الله، أمال بيد مين؟ العبد. وعليه تأولوا يبقى ومن يريد الله، يبقى العبد هو الذي يريد. طب كويس، هبنا فهمنا ذلك، من يريد الله أن يهديه يشرح صدر، طيب ومن يريد أن يضله يجعل صدره. إذن هيعود إلى إيه؟ إلى أن الله يرزق هذا الهداية بناء على دعائه، ويرزق هذا الضلال بناء على دعائه، وأنتم أصلا تمنعون أن يكون من الله هداية أو ضلال. فسواء الهداية والضلال منه ابتداء أو منه استجابة لدعاء، عاد الأمر إن إلنا الهداية والضلال منه. صح يا أخوان؟ رحم الله علماءنا، رحم الله العلماء، رحم الله العلماء. شوف يعني حتى ولو افترض ذلك فإن الموضع يرد عليكم، لأن الله لو أضل أو هدى بناء على دعائه إذن سيكون ماذا؟ نفس الموضع الذي تهربون منه. نعم.
بل كل يسأل الهداية ولا يسأل الإضلال ولا يريده منه.
نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. ثم قال ها.
قال رحمه الله وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس كأنما يصعد في السماء يقول فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في قلبه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وقال الأوزاعي كأنما يصعد في السماء كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون مسلما. وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه، يقول فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسعه وطاقته. وقال وفي قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يقول كما يجعل الله صدرا من أراد إضلاله ضيقا حرجا كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله.
هذا تفسير للرجس بالشيطان، يبقى كذلك يجعل الله الرجس. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس الرجس الشيطان. نعم.
وقال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرجس العذاب.
نعم كذلك يجعل الله الرجس على الذين يؤمنون شيطان يتسلط أو كل ما لا خير فيه. وتفسير الموضع هنا بالعذاب إنما هو من المفرد الذي يقبل أيضا، حيث إن العذاب نتيجة ماذا؟ لا يعارض كون الرجس الشيطان وكون الرجس ما لا خير فيه، لأن تسلط الشيطان يفضي إلى العذاب. فهذا من باب التنوع إلى من باب التضاد. أيضا هذا الموضع في رد على المعتزلة، فماذا يقول المعتزلة هنا بقى؟ طب هناك قالوا فما يرد الله، ينسبون الإرادة إلى العبد. طب هنا ماذا يقولون؟ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وأيضا يمنعون هذا الموضع لأن الرجس من العبد، عدم الإيمان من العبد لا من الرب. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، فماذا يقولون في هذا أيضا؟ وكما قلنا النصوص الأخرى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى من يشاء الله يضلل وما يشاء جعله صراط المستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى في فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم نكتفي بهذا القدر.